بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ويا كتاب البيوع. يعني لو سألنا سؤالا، ما هي يعني المناسبة في ترتيب العلماء لأبواب الدين؟ يبدأون أولا بالعبادات، ثم المعاملات، ثم الأسرة نكاح، ثم الجنايات، ويختمون بالإقرار. يعني هذا مشهور ترتيب كتب الفقه. ما هل في مناسبة أم أنه ترتيب اتفاقي؟ يعني ليس له مناسبة، لا، يعني رتبوه يراعون مناسبة، له مناسبة واضحة. العبادات لأن هي أول ما يؤمر به المكلف، يبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة على ترتيب أركان الإسلام. طيب، المعاملات بعد العبادات قبل الأسرة، لأن الحاجة إليها أمس وأشد، لأن لا يستغني أحد عن البيع والشراء. ثم الأسرة، يتزوج لأنه بحاجة إلى النكاح ما يتعلق به الطلاق وغير ذلك. ثم الجنايات، يعني إذا تمت عليه النعمة بالأكل والشرب والنكاح، حصل الأشهر والبطر، وقعت الجنايات والمعاصي، فيذكرون الجنايات القصاص والحدود ونحو ذلك. ثم يختمونه بالإقرار، تفاؤلا بأن يختم الله له بالإقرار بلا إله إلا الله. يعني هذه مناسبة يذكرها الشراح في هذا الموطن. البيع، قبل أن ندخل في الحديث، سنعود لحديث جابر لأن بالأمس ما أكملناه، قبل أن نبدأ به مرة أخرى، فيه شروط للبيع يذكرها العلماء مأخوذة من النصوص. البيع لا صح إلا بشروط سبعة. الشرط الأول، إلى أصبر شوي، هذه تبغالة شوي، الشروط سبعة. الشرط الأول أن يكون من جائز التصرف، أن يكون البيع من جائز التصرف. هذه شروط في المتعاقدين، أن يكون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف هذه يشمل أو يجمع عدة صفات. الصفة الأولى، جائز التصرف هو البالغ والعاقل وإيش والحر. العبد ما له أن يبيع لأنه مملوك، ما ملك هو وما ملك لسيده إلا إذا أذن له السيد. والرشد، إذا جائز التصرف يشمل هذه الأمور الأربعة. الأول البلوغ، يكون بالغا عاقلا حرا إيش رشيدا، يعني ما يكون سفيه. الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قد يكون سن عمره 15 سنة لكنه لا يحسن البيع، سفيه، يبيع ما له قيمة كبيرة بمبلغ زهيد، هذا يحجر عليه، بيعه باطل، يعني يضيع أمواله، عنده عقار، عنده أشياء يبيع برخص، هذا سفيه، ما يعرف قيمة هذه الممتلكات، ربما يبيع ما يساوي 1,000,000 على صديق أو على واحد يضحك عليه يشتري 100,000. هذا ينقض البيع لأن البائع هنا ليس رشيدا. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون من جائز التصرف. البلوغ، يعني الصغير يقول يجوز أن يبيع بحالتين. الحالة الأولى ما جرت به العادة أن يبيعه الصغار، مثل يذهب الصغير يشتري خبزا، يشتري أغراضا، طعاما، شرابا لأهله، هذا ما في شك أنه جائز، يعني جرت العادة. أو ما نقول لأهله، لأنه إذا قلنا لأهله معناه أنهم أذنوا له، هذه الحالة الثانية. لكن لو اشترى لنفسه أشياء زهيدة، مثل يعني الأشياء البسيطة، مشروب، أكل، شرب، ريالين، 5 ريال، هذا صحيح، لأن جرت العادة بأن الصغار يشترون هذه الأشياء الزهيدة وليس فيها ضرر. أو إذا أذن له وليه، إذا أذن له وليه أعطاه مبلغا وقال اذهب اشتري كذا ولو كان غالي، لأنه بين له حدد له، قال اشترى الشيء الفلاني بمئة ريال بخمسمائة ريال ما في مانع، لأنه أذن له وليه. ما هو الدليل على الجواز الإذن للصغير من الولي؟ قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يبتلون متى؟ إذا بلغ البلوغ، إذا بلغ ولا قبل البلوغ؟ لا قبل البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الدفع بعد البلوغ. الابتلاء متى يكون؟ الاختبار قبل البلوغ بقليل، قبل البلوغ بقليل، يعني إذا بقي شهر شهرين على تمام خمس عشرة يختبر، يعطى بضاعة يبيع ويشتري حتى يعرف هل هو رشيد أم لا. إذن هذا الآن دليل على جواز الإذن للصغير ما دون البلوغ، إذا أذن له سيد وليه سواء كان الأب أو من يكون ولي المال إذا كان يتيما فإنه يصح بيعه وشراءه. ما يملك أخذ أشياء بسيطة، أشياء زهيدة، هذه ما فيها شيء، يعني بيع أشياء بريال بريال بعشرة بعشرين ثلاثين، هذه جرت العادة من الصغار يبيعون. لكن لو أن صغيرا باع أرضا، عنده أرض أو بيت ورثها مثلا وباعها، باع بيتا سوى مليون باعها بخمسمائة ألف، ثم جاء وليه يحتاج بأنه صغير ما يعرف قيمة هذه الأشياء، يصح البيع ولا ينقض؟ ينقض، يعني في ضرر كبير على هذا الصغير. ابن الصغير يخدع، ما يعرف الأقيام ولا يعرف قدر السلع، فلو قال واحد يعطيك خمسمائة ألف في هذه الأرض يطير من فرح، يبيع أيضا أنه غلب المشتري وهو مغلوب. طيب إذا هذا الشرط الأول أن يكون جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون من مالك أو مأذون له في البيع، أن يكون من مالك أو ممن أذن له، فإذا باع ما ليس له فلا يصح البيع. قولي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز أن يبيع ملك الغير إلا إذا كان هو المالك أو موكلا في البيع. فإذا باع بدون ملك ولا توكيل هل يبطل البيع حمك الله مطلقا ولا يوقف على إجازة المالك؟ الصواب الثاني، لحديث عروة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا وأمره أن يشتري به شاة، فاشترى شاتين، اشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما وجاء بشاة ودينار، فقر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه باع شاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حينما اشترى شاتين اشترى شاتين بدينار النبي عليه الصلاة والسلام، فالشاتان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم باع واحدة بدون إذن، لكن يعرف من قرائن الأحوال أن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا البيع لأنه يريد جهة واحدة. لكن يمكن يقول له لا، ما دام اشتريت شاتين هاتها جيبها كلها، هو بيشتري شاتين معه دينار، لكن لو عرف أن الدينار يجيب شاتين ما في مانع. إذن في احتمال أنه يريد البيع، احتمال أنه لا يريد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقره. ومن هنا نأخذ فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا أعطي مالا ليشتري السلعة ثم كاسر ماكس، يعني كاسر وأخذها بأقل، المتبقي له ولا للموكل؟ الموكل، بعض الناس يغلط في هذه، يقول والله فلان قال لي خذ ألف ريال اشتري به كذا، هو عارف السعر أنه ألف ريال، وأنا اجتهدت رحت المحل ثاني رخيص وتعبت ودورت ولقيتها بتسعمية، خلاص أنا دفعت تسعمية وهو راضي بالألف، المئة لي، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأنه وكيل يتصرف على ملك الموكل. طيب لو تلفت السلعة بدون تعدي ولا تفريط تذهب عليه ولا على الموكل؟ إذا كان بيأخذ المئة نقول لو تلفت تضمنها أنت، هو لا يبغى الثنتين. لو تلفت يقول لا هذه ميب لي، هذه اللي وكلني أنا ما تحمل، لأنها تلفت بدون تعدي ولا تفريط. طيب والباقي يقول لا هذا لي. غلط، ما أنك اشتريتها على ملكك لتربح بها، تبيعها بربح أو خسارة أنت المسؤول عنها، ولك ربح إذا ربحت، أو أنك تشتري على ملك الغير وهي له بغنمها وغرمها. أما كونه يريد الفرق والسلعة لغيره هذا غير صحيح. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون البائع مالكا أو معذونا له في التصرف. الشرط الثالث أن يكون عن تراضي، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا باع اشترى قهرا فالبيع لا يصح، يعني قد يهدده، يأتي شخص يهدد شخصا يطلب منه البيع فيأبى فيهدده، يكون له سلطة أو قوة ويهدده إذا لم يبع، هذا ما يجوز، البيع باطل إذا ثبت أن البائع مكره أو المشتري مكره. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما البيع عن تراض. لكن في مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي ما إذا أجبر شخص على أن يدفع مالا، يعني ظالم هدد قال أعطني كذا من المال وإلا قتلتك، وهو لا يريد أن يبيع متاعه وليس عنده نقود، فاضطر أن يبيع عقارا أو دابة أو ما شابه ذلك، لأنه لا يريد بيع العقار والدابة لكنه اضطر لئلا يؤذيه هذا الذي أكرهه. هل البيع هذا الآن بيع العقار أو بيع الدابة هل هو بيع إكراه ولا بيع صحيح؟ صحيح. طيب هو الآن باعه مكره، لو له خيار صحيح. فلما يقول يكره الشراء من الملجأ، يسمى البيع الإلجاء، يعني ليس بيع إكراه هذا بيع إلجاء، يقول يكره الشراء منه لأنه لا يريد بيعه. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول هذا غير صحيح، صحيح أنه لا يكره، بل عدم الشراء منه ضرر عليه، لأنه إذا توقف الناس، إذا قلنا مكروه توقفوا عن الشراء ربما قتله ذلك الظالم أو سجنه، فهو الآن يريد أن يبيع ليفتي نفسه، فالمشتري منه معذور، المشتري معذور. لكن لو أقرضه شخص لا شك هذا تفريج كربة، لكن الكلام على البيع، والصحيح أنه ليس بيع إكراه، هذا بيع الجاء يسمون بيع الإلجاء وليس بيع الإكراه. مثل لو شخص ظالم أراد أن يتزوج ابنة شخص بالقوة، فماذا فعل ولي المرأة؟ زوجها شخصا بسرعة وغير مقتنع فيه، يقول تعال فلان زوجك، لألا يزوجها هذا الظالم، هذا تزويج إلجاء، يصح ولا ما يصح؟ يصح. كذا مثل البيع، يعني من شروط النكاح الرضا، هذا مثله، لأن هذه ثلاثة شروط، هذه كلها في المتعاقدين، هذه الشروط كلها في المتعاقدين. الشرط الرابع في السلعة، أن تكون السلعة فيها نفع مباح، فيها نفع مباح، فإذا لم يكن فيها منفعة فلا يصح بيعها. يضرب يمثلون بالحمار الزمن، حمار الزمن المحرول اللي ما يمشي، هذا ما يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به لا بحمل ولا ركوب ولا أكل، لأن الحمار لا يؤكل، منفعة الحمار بالحمل عليه والركوب، هذا الزمن على وجه لا يرجى شفاؤه، فبيعه حرام لأنه لا منفعة فيه. كيف خلاص؟ أي شيء ينتفع به، أي شيء ينتفع، بيع المنافع هذه إجارة مع بقاء العين للمالك، هذه تسمى الإجارة، بيع المنافع. الرقبة للبائع لا يملك الرقبة، إنما يملكه المنفع، كتأجير البيوت والسيارات. إذن هذا شرط المبيع، وهو أن يكون أن تكون فيها منفعة وتكون مباحة. قد يكون فيها منفعة لكنها محرمة، مثل بيع إيش المغنية. كانوا في السابق يشترون الجواري المغنيات بأثمان باهظة، لا سيما إذا كانت بارعة في الغنى وصوتها جميل تشترى بألوف مؤلفة. لو بيعت جارية ب10,000 دينار على أنها مغنية، كيف يكون البيع؟ يبطل وتباع بما تساوي ساذجة، يعني غير مغنية. يعني لو فرضنا غير مغنية تساوي 1,000 دينار وبيعت مغنية ب10,000، ثمنه الحقيقي كم؟ 1,000. لعل الباقي هذا يبطل، لأن هذه منفعة غير مباحة. كذلك مثل آلات اللهو، الموسيقى والعود، جميع آلات العزف هذه أيضا لا يجوز بيعها لأن المنفعة التي فيها محرمة. طيب إذن هذا الشرط. الشرط الخامس العلم بالمبيع. العلم بالمبيع، لا يجوز إنسان يشتري سلعة حتى يعلمها، إما برؤية وهذا واضح، أو بوصف منضبط. بوصف منضبط يصف له هذه السلعة وصفا منضبطا، مثل السيارات منضبطة، يقول أبيعك سيارة من النوع الفلاني، الموديل الفلاني، اللون الفلاني، وصفها كذا وكذا، ولا سيما إذا كانت جديدة فهي منضبطة تماما. فإذا كان مما ينضبط بالوصف جاز بيعها بدون رؤية، فإذا جاءت على الوصف تماما فالبيع صحيح، وإلا له الرد، يجوز أن يردها إذا اختلف الوصف. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس العلم بالثمن. لابد من تحديد الثمن، ما يقول أبيعك وبعدين تفاهم، خذها وبعدين تفاهم، ما يجوز. قال واحد بيعني الشاة هذه، والله أنا عندي عزيمة وبروح أذبحها للضيوف، قال بكم؟ قال ما نختلف، خذها وبعدين تحاسب. يجوز هذا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه يعني قد يختلفون. هذا الآن جاهل بالثمن فلا يجوز. أو يقول أبيعك هذه الشاة بما يوافق عليه أبوي. هذا واحد مثلا استشير أباه، يقول باللي يوافق عليه أبي، خذها الآن وبعدين أنا أسأل أبي. هذا ما يجوز، لأنه قد يختلفون على السعر. لكن لو قال أبيعك بما تساوي في السوق، هذا صاحب الغنم ما يعرف أسعار الغنم، والمشتري كذلك، وهو مستعجل يريد أخذ الشاة وهم خارج البلد. قال يا فلان أعطني الشاة هذه، أنا عندي ضيوف اليوم وما أقدر أروح للبلد أشتري، ما عندي وقت أروح أشتري وأجيب. قال هذا والله ما أعرف أسعار الغنم، لكن خذها بسعر السوق، ما حدد سعر، قال بسعر السوق. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، لأن سعر السوق معروف، سعر السوق منضبط ويرضي الجميع. يذهبون للسوق يسألون عن مثل هذه الشاه ويدفع الثمن الذي المعروف في السوق. هذا كم شرط؟ السادس. السابع القدرة على التسليم. القدرة على التسليم، على التسليم. إذا كان البائع لا يستطيع أن يسلم السلعة، يعني قد يقدر وقد يعجز، فالبيع غير صحيح، لأن هذا بيع غرر، هذا بيع غرر، فلا يجوز بيع الشارد، البعير الشارد، أو العبد الآبق، أو الطير في الهواء، أو السمك في الماء، إلا إذا كان هذا الماء محدودا يستطيع أخذه. صار عنده بركة فيها سمك ويستطيع أخذ السمك التي يحددها المشتري، هذا ما في شيء، يقول هذه وهذه ويأخذها ويبيع عليه يسلمها. لو قال شخص لشخص بعني هذا المغصوب، واحد غصب منه جمل، وجاء واحد قال بعني هذا الجمل المغصوب أو الجمل الضائع، طبعا سيبيعه بأقل من سعره، الجمل يساوي 1,000 ريال، قال بيع عليه ب500 ريال، وأنا أروح أخذه من هذا الغاصب أو أبحث عنه، هذا بيع إيش؟ صحيح ولا غرر؟ هذا بيع غرر، لأنه إن وجد الجمل فصار هو الغانم، وإن لم يجده أو عجز عن أخذه صار غارما. وكل معاملة يكون فيها الشخص إما غانما أو غارما فهي قمار. هذه صورة القمار، إما غانم أو غارم. طيب لو كان هذا الشخص يستطيع أخذه من الغاصب، المشتري أقوى من الغاصب، يستطيع أخذه منه، اللي غاصب ولده، جاء واحد للأب قال يا أخي ولدك أخذ بعيري، قال كم يسوي بعيري؟ قال 1000 ريال، قال بيعه عليه وأنا أخذه، يجوز؟ يجوز، لأن الأب قادر على أخذه، ما في قرار، الأب يثق يعني واثق أنه سيأخذه، فكأنه سلمه له، إذا باعه عليه قال خذه، خلاص هو الآن مقدور على تسليمه، يستطيع المشتري أخذه بدون غرض، يعني متيقن أنه يستطيع أخذه. أما إذا كان يشك هذا هو المحرم. طيب الطير في الهواء، لو أنه شخص عنده حمام وجاء شخص في النهار والحمام يطير، قال أريد أشتري هذه وهذه وهذه، باع عليه وقال تعال بالليل وسلمك هذه الحمام لأن أنا ما يستطيع يمسكها، باعها طائر في الهواء، يصح هذا بيع ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا الطائر صحيح أنه في الهواء الآن لكن مصيره أنه يمسكه، قادر على إمساكه. الممنوع إذا كان لا يقدر على إمساكه. هذه يعني شروط البيع. اللي هو المغصوب اي بس يشتريه بنفس السعر، ما يجوز له ان يشتريه بنصف السعر، لا مو مغصوب، يقدر يطالب، لا يستطيع ان يطالب، يذهب للشرطة ولا لا ياخذ منه، والاب يقول له عطني البعير، لا مو بايس منه، إذا أيس منه باعه وباع الضرر هذا يكون مضطر، لكن هذا الآن وصل منه لكن استطيع أن يأخذه، لكن لو قال بدل ما أروح الشرطة واشتكي أبيعه ما فرقت معي. له معروف عند الناس أن المجلوب إيش يقولون؟ المجلوب باير، المجلوب باير يعني اللي يجلب يعرض، هذا يكون سعره أقل، هذا معروف عند الناس، يعني السيارة اللي تجيبها تحرج عليها غير السيارة اللي توقفها ومتى ما جاء الزبون يشتريها، هذه تباع بسعر وهذه بسعر، فهذا معروف عند الناس. يعني إذا جلب السلعة وأراد بيعها سريعا يكون ثمنه أقل، هذا معروف، مثل الحراج في كل شيء، حراج في الخضار في الفواكه في السيارات في الأراضي في كل شيء، أي شيء مجلوب ليباع في الحال سعره أقل، واللي يتربص قد يزيد، يأتي صاحب الحاجة فيزيد عليه، هذا بيع طبيعي، هذا بيع الناس. لا اللي ما له نفع هذا مثل حمار الزمن، وهذا والمحرم مثل آلات اللهو. ها كيف اللي قلنا أن يكون السلعة فيها نفع مباح، أن يكون فيها نفع وأن يكون النفع مباح، هذه اثنين بس خلوها واحد، ولا ممكن تخلوها شرطين لكن متقاربة وجعلوها واحدة، يكون فيها نفع مباح، لأن في سلعة ما فيها نفع وفي سلعة فيها نفع لكنه حرام، مثلنا بالحمر الزمن وآلة اللهو، واضح؟ العاقل هو الباء اللي مثل يصلي، إنسان عاقل ليس مجنونا، يؤمر مكلف يصلي ويصوم، لكنه في البيع سفيه، يمكن واحد عمره 15-16 سنة 17 سنة يصلي تلقاه يدرس ويأخذ درجات جيدة في الدراسة، عاقل لكنه سفيه من ناحية البيع. لو جاء واحد وقال له كم السيارة دي، أبو أعطاه سيارة اشتراها ب100,000، لو يعطى فيها 50,000 باعها، سفيه ما يعرف قيمة السيارة، لكن ليس مجنونا، له عاقل بس سفيه. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، التي جعل الله لكم قياما. نعم أي ممكن السفه غير السفه قد يزول مع السن وقد يبقى إلى الموت. فالناس يسمونه صحيح وابن حلال وما يعرف يعني يتصرف، هذا لابد يكون له ولي، ما يبيع إلا بمراجعة الولي، سواء الأب أو يكون له وصي، ما يبيع إلا بمراجعة وليه، لأنه يبيع الأشياء الغالية بسعر رخيص يستغل يضحك عليه. ثم قال مالك رحمه الله: أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حرم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أي الميتة جملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. يعني هذا في تحريم هذه الأربعة المذكورة في الحديث. الخمر لا شك أنه محرم، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام بائعها وشربها من الكبائر كما جاءت به النصوص، فبيعها محرم وبيعها ملعون. ولكن لو قال هل يجوز بيعها على أهل الكتاب الذين يشربونها، يعني في دينهم يشربون الخمر، هل يجوز بيعها عليهم؟ نقول لا يجوز. وقد وقع هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو سمرة رضي الله عنه اجتهد وأخذ الجزية خمرا، أخذ الجزية من النصارى خمرا، يعني على لأجل أو على أساس أنه سيبيعها من نفس النصارى. فغضب عمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك، قال قاتل الله سمرة، قال على سبيل الغضب قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فذابوها فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، يعني أنه لا يجوز نبيعها حتى على من يستحلها، يعني هذا فيه عانة له على المعصية. لكن قال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها وخذوا منهم ثمنها، يعني إذا باعها النصراني إذا باع الخمر فهو دفع ثمنها جزية فإنها تؤخذ منه، يؤخذ منه ثمن الخمر، لأنه ما علينا من هذا تصرفه، هو نحن قبضنا منه مالا فما علينا من تصرفه، كونه هو الذي باعها هذا لسنا مسؤولين عنه. حتى أنت مثلا لو بعت سيارة على شخص يتعامل بالربا أو إنسان عنده كسب حرام الرشوة وغش وما شابه ذلك، وأنت بعت عليه سيارتك، يجوز تأخذ هذا المال منه ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه جاءك من طريق مباح وهو المسؤول عنه، أنت لست مسؤولا عن فعله، أنت مسؤول من أين أتاك المال، جاءك مقابل سلعة، إذن هو حلال لك وهو المسؤول عن كسبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه يهودي على طعام حذر وأكل منه، حذر ذهب اليهودي وأكل من طعام، عن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يأكلون الربا، بل على ذكر صيغة المبالغة أكلون للسحت، سماعون الكذب أكلون للسحت، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل ضيافة اليهودي مع أن غالب كسبه من الحرام. فما دام جاءت من طريق مباح فلست مسؤولا عن فعله، إلا إذا كان عين المغصوب، هذا شك أنه حرام، إنسان مثلا غصب سيارة وأنت تعرف أنه سارق وباع عليك، يجوز تشتريها؟ ما يجوز، لأن هذا عين مال الغير يجب دفعها أو يجب ردها على صاحبها. لكن إذا كان الحرام من جهة الكسب فإنه يحرم على الكاسب دون غيره. والميتة أيضا الميتة يحرم بيعها ولو كان فيها منفعة، مثل الشحوم فإنها فيها منفعة كما ذكر الصحابة أن تستعمل في هذه الأشياء، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعها. من يحتاج إلى هذه الأشياء يأخذها بنفسه، لكن لا يجوز بيعها لئلا يكون الإنسان يتعاطى هذه النجاسة على الدوام. والخنزير، الخنزير حيوان محرم ونجس، نص الله سبحانه وتعالى على تحريمه وأنه نجس، فلا يجوز بيعه لأنه حيوان نجس محرم الأكل. والأصنام، الأصنام هي المنحوتة على شكل صورة معينة تعبد من دون الله، يعني وتحرم، يحرم بيعها سواء كانت تعبد أم لا، ما دام أنه على 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 هيئة صورة فإنه يحرم بيعه، إلا ما استثني كألعاب الصغار، هذه ورد فيها استثناء لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات، أما ما عداها فإنه يحرم. طيب لو قال ما الفرق بين الصنم والوثن؟ أحيانا يأتي في القرآن ذكر الأوثان وأحيانا يأتي ذكر الأصنام، فهل بينهما فرق؟ العلماء يفرقون. نعم، الوثن هو الشيء الشاخص الذي يعبد، الوثن أولا لا بد أن يعبد، وثانيا لا يشترط أن يكون على صورة إنسان أو حيوان، يعني الشجر التي تعبد هذه وثن، مثلا صخرة تعبد هذه وثن. الصنم هو الذي يكون على صورة حي، إما صورة إنسان أو صورة حيوان، هذا يعتبر صنم ولو كان لا يعبد، هذا يعتبر أو يعد صنما. إذن هذه التماثيل التي تباع، يعني حين يبيعون مجسمات على هيئة حيوان أو ما شابهه، يعني دب أو أحيانا كذا، هذه كلها محرمة لهذا الحديث. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يوقدون مصابيح، فقال لا هو حرام. كما يعني سبق، الراجح أن الضمير هو يعود إلى البيع لأنه هو المتحدث عنه، في قول أنه يعود إلى الاستعمال، من قال يعود إلى الاستعمال فإنه يحرم هذه الاستعمالات، قل يحرم استعمال شحم الميتة في هذه الأمور، أو يحرم أخذ لحم الميتة لإطعام كلاب الصيد أو القطط أو ما شابه ذلك، لكن هذا قول ضعيف. الصواب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الضمير هو يعود على البيع لأنه هو المتحدث عنه، هو الأصل في الحديث إن الله حرم بيع الأصنام إلى آخره. ثم سألوا قالوا أنه يفعل بها كذا وكذا، فيعني هل هذا يسوق بيعها؟ فقال لا هو حرام. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من التحايل على الحرام، قال قاتل الله اليهود، وفي رواية لعنة الله على اليهود، إن الله لما حرم شحومها أي الميتة جملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. هذه حيلة باردة، حيلة سخيفة باردة، هذا الشحم أذابوه حتى صار مائعا ثم باعوه، قالوا نحن ما بعنا شحما إنما بعنا سمنا أو سائلا زيتا أو سمنا ولم نبع شحما. هو نفسه، وش الفرق بين كونه شحم ولا كونه ذاب وصار سائلا؟ ما في فرق، هو الحقيقة هي ما تغيرت، تغيرت الصفة لكن الحقيقة كما هي. وهذه حيلة باردة، هذه مثل حيلتهم في صيد السمك، جعلوا الشباك متى؟ يوم الجمعة، أخذوها يوم الأحد، يعني هي الباردة اللي يسمونها العوام بايخة، يعني ممجوجة واضحة، وضع الشباك يوم الجمعة والسمك دخل يوم السبت، ثم أخذوها يوم الأحد وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت. هذا أشد التحايل، أشد من أن يأتي الإنسان الحرام مباشرة، أن هذا فيه فعل الحرام موجود وفيه أيضا مخادعة لله. قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، والله تعالى يقول يخادعون الله وهو خادعهم، فليحذر المؤمن من هذا الفعل. وكثير من الناس يعني المسلمون يفعلون مثل هذا أو أشنع فيما يسمى إيش، ما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. اليهود تحايلوا في مسألة الشحم والصيد، هذه الأمة ما حرم عليهم الشحم لكنهم وقعوا في التحايل في مسألة أخرى ويمكن أشد، وهي الربا. لما حرم الله تعالى الربا صاروا يتحايلون عليه ببيع العينة، يبيعون الشيء ثم يشترونه. يأتي له شخص مثلا عنده سلعة وهو لا يريد السلعة إنه يريد المال، هو بحاجة إلى مبلغ معين محدد مثلا يريد 50,000 ريال، فيأتي إلى صاحب السلعة، قد يكون عنده كأس رز كأس سكر أو هيل أو قهوة وما شابه ذلك، يقول أول ما يجي يقول كم تبغى؟ يقول أبغى حدود 50,000. يقول طيب عندي هذه الأكياس أبيع عليك 55 إلى السنة الجاية. بيع دين يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الذين إذا تدينتوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويجوز أن يزيد في السعر من أجل الدين، يجوز، هذا ما في خلاف، نص القرآن ولا خلاف فيه. البيع الحاضر له سعر والمؤجل له سعر. قال أبيع عليك هذه قيمتها 50، أبيع عليك 55 إلى سنة. قال شريت خلاص خلاص، عدها 1، 2، 3، 4، 10، ولا يحوزها ولا يطلعها ولا شيء لأنه ما أصلا ما يريدها. ثم يقول له صاحب المحل ها تبيعها؟ يقول يبيعها بكم تبيعها؟ 50. وصلت تبيعها 50 من أول 50، يلا شريتها ويلا خذ هذه 50، نقدر 50 وكاتب عليه 55. وش النتيجة؟ النتيجة هي أن أعطاه 50,000 نقدا وكتب عليه 55 مؤجلة. هذا هو التحايل على الربا، اللي هو التحايل على الشحوم، والمسلم بعض المسلمين تحايل على الربا وهو أعظم وأشد. فإذا هذا مستاق الحديث، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتهم. لا يمكن يقع شيء عند اليهود والنصارى إلا ويقع مثله في هذه الأمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لا يكونن في أمتي من يفعله والعياذ بالله. لابد، هذه يعني سنة الله، أن البشر شابهون، كما قيل التاريخ يعيد نفسه ما أشبه الليلة بالبارحة، لأن البشر صفصاف متقاربة، فيهم الشهوات وفيهم حب الدنيا، فهم يتشابهون في هذه الصفات، فما فعلوا الأوائل سيفعلوا بعض الأواخر على نفس النمط. ولذلك كثر الكلام والحديث في القرآن عن بني إسرائيل، هي أكثر قصص وأطولها في كتاب الله، لأنهم موجودون والأمة ستبتلى بهم وسيقلدونهم. لكن نسبة عاد وثمود هؤلاء قد بادوا وانتهوا، أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم. وأما بني إسرائيل فإنهم شرع فيهم الجهاد ولم يأتيهم عذاب عام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. طيب المتنجس هل يجوز بيعه ولا لا؟ شو الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس ها اللي أصله نجس كشحم الخنزير والميتة ونحو ذلك، هذا نجس العين. المتنجس الذي وقعت فيه نجاسة. إذا وقعت في نجاسة يمكن تطهيره، جاز البيع حتى قبل التطهير لمن يطهره. إذا علمت أن هذا سيطهره ما في مانع تبيعه، لأنه مآل إلى التطهير، فيمكن أن تزال النجاسة بطريقة أو أخرى ويكون طاهرا، يعود إلى الطهارة. إذا ما في مانع بيع المتنجس، بعض العلماء منعه قال لأنه الآن نجس ولا يمكن تطهيره على المذهب، لكن صحيح أنه يمكن تطهيره. ماذا يقولون؟ لا يطهر إلا الماء، الماء هو الذي فيه قوة الطهارة أو الطهورية، أما بقية المائعات ليس فيها طهورية تدفع النجاسة. فعندهم أن المائعات كاللبن والعسل والزيت وجميع المائعات إذا وقعت فيها نجاسة نجس كله، ووجب أن يهراق ولا يمكن تطهيره. يقولون الذي فيه قوة دفع النجاسة هو الماء، لأن الماء طهور، هذه طاهرة وليس الطهور، ما فيها صفة الطهورية فلا تدفع النجاسة. هذا تعليق صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السمن الذي وقعت فيه فارة قال إيش؟ ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وش يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون هذا محمول على السمن الجامد، الجامد ما تسري فيه النجاسة، سمن جامد إذا وقعت فيه فارة فإنها تبقى في نفس المكان ولا يسري النجاسة، ما تسري لأنه جامد. ويستدلون برواية في ظرف السنن إذا كان جامدا فألقوها وما حوله، إذا كان مائعا فلا تقربوه، لكن هذه مضاعفة. رواها معمر وحكم الأئمة الحديث على أنه أخطأ في هذه الرواية، خالفه ثقات ولم يذكروها. ففي الغالب الفارة إذا سقطت وماتت يعني ظاهر الحال تموت في الجامد ولا في المائع؟ في المائع. إذا سقطت في جامد ما ماتت، إذا صار جامد وسقطت فيه تخرج مرة أخرى، لكن الغالب أنها سقطت في مائع فغرقت فيه وماتت. فهذا يعني هو الظاهر. ورواية إذا كان مائعا هذه لا تصح، فالصواب أنه يطهر على حسب حاله. إذا كان السمن أو المائع كثيرا والنجاسة يسيرة فإنه يطهر، وإذا كانت النجاسة كثيرة والمائع قليل فإنه لا يطهر، يهرق على حسب الحال. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين، متفق عليه. هذا فيه تحريم ثمن الدم. هل المراد بثمن الدم هي أجرة الحجامة أم لا؟ هذه فيها خلاف. العلماء يقول ثمن الدم هو أجرة الحجامة، لأن الحاجم يأخذ الأجرة مقابل الدم الذي أخرجه، لكن القول الثاني هو الصحيح أن الحجامة ليست هي أجرة الدم، هذه أجرة العمل، أجرة العمل ما أجراه من عمل تشريط والسحب الدم، هذه الحجامة، ويأخذ المال مقابل العمل وليس مقابل الدم. طيب كيف يكون؟ يعني هل يمكن الدم يباع؟ نقول يمكن يباع. لو جاء إنسان يتبرع للدم بالدم وقال أنا ما أتبرع إلا بكذا، هذا بيع للدم، هذا حرام، لا يجوز له ذلك. طيب لو أعطي جوائز، أحيانا يعطون المتبرعين جوائز تحفيزية، إذا جاء وتبرع أعطوه جائزة معينة سواء ساعة قلم أي شيء قليل أو كثير، جوائز لتشجيع المتبرعين، لأن المرضى بحاجة ماسة إلى الدم، قد يموت إنسان لعدم وجود دم يناسبه، فيصير حملات تبرع وتشجيع، ومن جملة التشجيع يعطونهم هدايا. هل هذه الهدايا هي مقيمة الدم وحرام، ولا نقول هذه جائزة لأنه لم يقصدها؟ نقول الأولى والأورى أن يتورع عنها، ما إذا جاء من أجل الهدية فلا شك أن هذا حرام، لأنه جاء ليبيع دمه. عرف أنهم يعطون ساعات مثلا 200-300 ريال أو أقلام، يعني أشياء لها قيمة من 200-300، وهذا إنسان ضعيف النفس فذهب من أجل هذه الجائزة، هذا شك أنه حرام لأن مال بنياته ذهب لأجل هذه الجائزة. أما إنسان لم يخطر بباله ولا يفكر في هذا، وقد لا يكون علم أنهم يعطون، إنما ذهب متبرع لوجه الله لإنقاذ إخوان المسلمين ثم عرض عليه، أنا إن شاء الله أنه على نيتي، لكن لو تورع يكون أحوط أفضل أنه يتورع ولا يأخذ شيئا. طيب إذا أعطوه أكل وشرب بعد التبرع، هل يدخل عصير كاكاو حاجات؟ هذه ما فيها شيء، هذه حاجات زهيدة وهو قد يكون بحاجة له ولم يستعد، وهم قد أعدوا هذا الشيء من أجل أن يستعيد نشاطه، هذه سهلة. لكن الهدايا اللي تكون لها قيمة 100 ريال وأكثر، هذه الأولى التورع عنها، لأنها قد تضعف نيته في المرة الثانية، إذا أخذ هذه المرة يستمر فيذهب من أجل أن يتبرع، من أجل يذهب مرة أخرى من أجل الهدية، فالأفضل له سد الباب. إذا أعطوه يقول لا خلص أنا لا أريد، أنا جئت لوجه الله ولا أريد شيئا. طيب لو اضطر إنسان يشتري الدم، المريض الآن في حال الضرورة ولم يجد إلا بيعا، لا سيما إذا كان في الخارج مثلا في بلاد الكفار، يجوز يشتري ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه الآن في حالة ضرورة ولم يجد متبرعا، هذا معذور، لكن البائع هو الآثم، أنه لا يجوز أن يبيع حتى مهما كان. لا يجوز الإنسان يبيع دمه بأي حال من الأحوال، سواء دمه أو غيره، أن الدم نجس، الدم المسفوح نجس ولا يجوز بيعه بحال، لكن المضطر هذا معذور والإثم على من باعه. المستلزمات اللي تبيع عندنا هنا ولا برا؟ لا ما يجوز بيع الدم، بيع الدم حرام، حديث صريح اتفق عليه لعنة، وبيع الدم في البخاري حرم ثمن الدم، هذا نص صريح في تحريم ثمن الدم، لا يجوز، لكن المضطر اللي يشتري هذا معذور، أما البائع ليس معذور. هذه عدلة كلام ثاني عبد الله. وثمن الكلب، الكلب الآن هل هو الكلب اللي يجوز اقتناؤه ولا عموم الكلاب؟ وثمن الكلب، يعني حتى لو كان كلب صيد وكلب زرع وكلب ماشية يحرم بيعه، ولا يحرم بيع الكلب الذي ليس لهذه الأشياء الثلاثة؟ هذه مسألة خلاف، والصحيح الراجح أنه يحرم بيع الكلب مطلقا، أما رواية إلا كلب صيد هذه ضعف العلماء، قال النسائي عنه حديث منكر وفيها أيضا علل أخر، بعض العلماء يصحح هذه اللفظة، لكن الأقرب أنها لا تصح، إلا كلب صيد هذا الاستثناء الراجح أنه لا يصح، ويحرم بيع الكلاب مطلقا. طيب من أراد كلب صيد كيف يصل إليه وهو لا يجوز بيعه؟ يربيه، لعل مثل النجاسة من احتاج إلى الشحم الميتة ماذا يفعل؟ يذهب يأخذها بنفسه، إذا وجد ميتة مرمية يذهب يأخذ الشحم بنفسه، كذلك من أراد أو من احتاج إلى كلب يذهب يأخذ كلبا صغيرا ويربيه، لأن هذه حاجة خاصة، ولو فتح باب البيع لصار بعض الناس يتاجر في الكلاب وهي محرمة ونجسة نجاسة مغلظة، فجازت للحاجة الأفراد، هذا عنده غنم، هذا عنده مزرعة، هذا يحتاج كلب للصيد، جازت لهؤلاء الذين عندهم حاجة، لكن ما يكون مفتوحا للجميع يتاجرون بالكلاب، لا تبقى الحاجة مقتصرة على أصحابها، لكن لو جاز البيع صار بعض الناس يتاجروا في الكلاب، يباشرها دائما، طوال الوقت طوال العمر وهو مع الكلاب، يشتري هذا وبيع هذا وعمله مع الكلاب، يعني سد الباب، ومن كان له حاجة فليطلب كلبا لأن الكلاب ليس لها قيمة. طيب لو أن شخصا قتل كلب صيد، شخص عنده كلب صيد يساوي عنده يمكن ولا 20,000، لو قيله ب20,000 30,000 ما باعه، واحد قتله، طيب وش الحل الآن؟ وجاء يشتكي عند القاضي فلان قتل كلبي، ايش تسوي ابو احمد؟ اذا اعطنا تعويض معناه بعناه. لا عمدا شاف الكلب واطلق عليه وقتله، وجاء صاحب الكلب يشتكي ويقول انا لو قال لي ب20,000 ما بعته، هذا قتله، هل يعطى تعويض؟ لا، يعطي تعويض مال ولا كلب ثاني؟ لا ما يجوز، إذا أعطيناه مال معناه أنه هذا ثمن الكلب، يعني الكلب لا قيمة له، لكن يطالب بأن يعوضه بكلب آخر إذا كان يستطيع، يروح يأخذ كلب صغير، كلب يعني صغير ويربيه ثم يعطيه أو بعد أن يصل إلى السن الصيد يضمنه بمثله إن كان ممكن، وإلا يعزر، يمكن يعزر، لأن هذا اعتداء على أشياء يسمونها خاصة، هذا مختص، هذا يسمونه مختص، يعني ما يسمونه مال لكنه مختص، لا يجوز أحد يعتدي عليه. لو شخص سرق كلب صيد من شخص هل تقطع يده ولا لا؟ ما تقطع، لأنه يعني ليس مالا لكنه يعزر، يعني هذا اعتداء، ومعنى أنه يجوز يقتله يجوز يسرقه، لا هذا حرام، لأنه سرق شيئا مختصا بزيد من الناس فيحرم الاعتداء عليه. لكن فرق بين نقول أنه يحرم اعتداء ونقول فيه ثمن أو تعويض، لا ما يلزم، الاعتداء عليه حرام ويعزر من اعتدى عليه، لكنه لا يقطع ولا يغرم لأنه ليس بمال، يعني هذا هو آخر. طيب لو قال كلاب البوليسية هذه ما تباع ملايين والدول تشتريها، أنا منين يجيب كلب بوليسي؟ ما فيه، لا يمكن يحصل إلا عن طريق الشراء، وموجود في الدول، يعني في عند الحدود لابد من وجود الكلاب التي تكشف المخدرات، لأن يعني بدون الكلاب يصعب جدا كشف هذه المخدرات، أن تأتي يعني بكثرة، تكثر السيارات داخلها وسيارات البضائع، فصعب أنهم يفتشون كل سيارة تريلات كبيرة فيها بضائع ضخمة وهم يخفونها بشكل شديد، فصعب التفتيش بهذه الصورة، فلابد من وجود هذه الكلاب. هل يجوز شراؤها لهذا الغرض؟ لأنه لا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق الشراء، أنها لا توجد مثل بعض الدول وتأتي من الخارج، نقول لا بس، هذه مصلحة كبيرة فيها حفظ دين الناس وعقول الناس، فتربو على مفسدة بيع الكلاب. ثم الشراء هذا حالات يعني قليلة جدا، يشتري كلاب للحاجة 2-3 للحاجة وتبقى سنين، ثم إذا ماتت أو يعني فقدت هذه الحاسة يشترى غيرها، وهكذا هذه الظاهر لا تستثنى. وكسب البغي، البغي الزانية والعياذ بالله، لو أن شخصا زنى بامرأة بالرضا ثم أعطاها مالا، هذا المال حلال ولا حرام؟ هذا حرام. طيب لو قبض على شخص يعني اتفق مع امرأة للزنا والعياذ بالله، ثم أخذوا ووجد المال مع المرأة، معها مال أعطاها هذا الزاني، ما هو الحال؟ وش نسوي؟ ماذا نصنع؟ نترك المال معها ولا نأخذه ونرجعه على الزاني لأنه مال حرام، أم ماذا نصنع؟ أي صحيح، نأخذ المال من المرأة لأنه مال حرام لا تقر عليه ولا يرد إلى الزاني تعزيرا له، يعني هذا في إعانة له على فعله القبيح، فيؤخذ هذا المال ويوضع في بيت مال المسلمين، كما قال ذكر ابن القيم رحمه الله. يعني هذا من باب التعزير، لا يقر مع الزانية ولا يرد على الزاني، إنما يؤخذ ويجعل في بيت المال ويقام الحد، هذا شيء ثاني، لكن الكلام على المال. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله